إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السابقة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال ذي المعارج، الملائكة تعرج إليه. حدثنا إسماعيل قال: أحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذي نباتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. قال أبو عبد الله: قال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال: حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن نعم أو أبي نعم، شك قبيصة، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين أربعة. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في تربتها فقسمها بين المقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغيظت قريش والأنصار فقالوا: تعطيه صناديد أهل نجد وتدعنا؟ فقال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين نائي الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس فقال: يا محمد اتق الله. قال: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي أراه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بوب الإمام البخاري رحمه الله ضمن كتاب التوحيد قال باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، ثم ساق في ذلك الأحاديث التي قرأت. هذا التبويب في كتاب التوحيد هو في تقرير جملة من حقائق الربوبية وصفات الله سبحانه وتعالى، ساقه البخاري وترجم به لتقرير جملة من الحقائق الشرعية في ربوبية الله جل وعلا وصفاته وأفعاله. وبدأ بذلك بقول الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره إليه يصعد الكلم الطيب. وهذا الإخبار الذي أخبر الله به في كتابه هو من أدلة علو الله جل وعلا، فإن أدلة علو الله متواترة في الكتاب والسنة، وعلو الله ثابت بدليل السمع ودليل العقل. علو الله ثابت بالسمع والعقل، أما ثبوته بدليل السمع وهو القرآن والسنة فإن هذا متواتر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو متواتر فيهما من وجوه: باعتبار استفاضة ذكر ذلك في القرآن، وباعتبار تنوع السياق في ذكر علو الله سبحانه وتعالى تنوعا يجعل ما يدعيه البعض من التأويل في مسألة العلو كما هي طريقة نفاة صفة العلو من الجهمية ومن سار على طريقتهم أو تأثر بشيء منها، يجعل هذا التأويل ممتنعا. وهذا مما هو معلوم، فإن التأويل الذي ذكر في آراء أولئك النظار معارض من جهة الشريعة، ومعارض من جهة اللغة، ومعارض من جهة دليل العقل. وهذه المعارضات من هذه المقامات يطول ذكرها، ولكن يشار إلى معنى، وهو أن التأويل مع تنوع السياق يعتبر ممتنعا، وإن كان يمتنع من وجوه أخرى سواء باقتضاء اللغة أو اقتضاء الشريعة أو اقتضاء دليل العقل، لكن المقصود أن دليل العلو لم يقع آية واحدة في القرآن حتى يقال إن هذه الآية تتأول، مع أنه لو كان كذلك لم يقع التأويل، ولكن العلو وقع دليله في القرآن والسنة متنوعا تنوعا لغويا في سياقه يمتنع معه تقدير وفرض التأويل. وهذا كذا في كثير من صفات الله جل وعلا، بل في عامة الصفات أن في ثبوتها يكون تنوعا في السياق من جهة الدلالة اللغوية، وهذا التنوع في السياق يجعل التأويل إيش؟ أظهر في الامتناع، أظهر في الامتناع، وإن كان امتناعه باقتضاء أحدها متحققا أو بطلانه باعتبار أحدها متحققا، لكن هذا التنوع يجعله أظهر في ذلك. ومن ذلك قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا دليل على إثبات علو الله علوا يليق بجلال الله. ومثله الآية الأولى في تبويب البخاري تعرج الملائكة والروح إليه، إن العروج يكون إلى الأعلى. ومثله الآيات الأخرى في علو الله كقول الله سبح اسم ربك الأعلى، وكقول الله يخافون ربهم من فوقهم، وكقول الله وهو القاهر فوق عباده، وكقول الله أأمنتم من في السماء، وهكذا. وليس في القرآن ما يشكل على ذلك البتة. لماذا؟ لأن القرآن بريء من الاختلاف في آحاد ومفصل التشريع، فكيف بأصوله؟ القرآن لا تأتي فيه شريعة هي فرع من فروع التشريع تختلف في دليلها أو في مقصدها، يقع فيها اختلاف، لأن الله برأ كتابه من ذلك، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما ما يريده بعض المؤولين في مثل قول الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا لا يقع إلا عن درجة من الجهل باللغة والشريعة بل ودليل العقل. فإن الله جل وعلا لما أخبر بهذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليس منافيا لعلو الله، وإنما هذا إخبار أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، أليس في كتاب الله وأليس من المتقرر أن الملائكة عباد الله هم في السماوات التي خلقها الله، أليس كذلك؟ فيعبدون الله كما وصفهم الله بعبادته في القرآن، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والسماء التي فيها الملائكة ليس هو المقصود بالسماء إذا قيل إن الله في السماء كما في كتاب الله أأمنتم من في السماء، وليس المقصود عند أئمة السنة والصحابة رضي الله عنهم لما قالوا بما جاء صريحا في كتاب الله أن الله جل ذكره فوق سماواته مستوى من العرش، ليس المقصود أن الله في السماء بمعنى السماء المخلوقة أن الله في سماء مخلوقة، فإن الله منزه عن ذلك، كيف وقد قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. فالسماوات المخلوقة التي فيها الملائكة هذا مقام مختلف عن الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، فإن الله في العلو المطلق وهو بائن عن خلقه عن السماوات المبنية المخلوقة وعن غيرها. فمسألة علو الله من المسائل التي استفاض فيها دليل السمع ودليل الفطرة ودليل العقل، ولذلك الدليل العقلي يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، وقد ذكر ذلك كما سبق الإشارة إليه من أئمة السنة كالإمام أحمد أو من مقتصدة المتكلمين كأبي الحسن الأشعري وبعض متقدمي أصحابه الذين يقررون مسألة العلو على ما يقرره أهل الحديث في الجملة، وإن كان طرق التقرير العقلية التي يستعملونها قد يختلف مقامه، لكن من حيث النتيجة يثبتون مسألة العلو كما هي طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وبعض كبار أصحابه. إنما المقصود هنا أن العلو من مقامات ربوبية الله وصفات الله جل وعلا، فهو رب العالمين وهو العلي الأعلى، فيوصف ربنا وصفا يليق بجلاله وينزه عن صفات المحدثات، فليس علوه جل وعلا كعلو الملائكة في السماء، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعرب كانت تعرف أن الله في السماء في جاهليتها، ولهذا وقع في شعرهم، وهو فرع عن معنى قرره أهل العلم وهو مقرر في كتاب الله بين، وهو أن العرب في جاهليتها كانت تقر بجملة الربوبية، تقر بجملة الربوبية كالإقرار بأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهذا تجدونه صريحا في كلام الله في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالعرب تقر أن الله هو الخالق للسماوات الخالق للأرض الخالق لهم، ولكن لا نقول أن العرب كانوا محققين لتوحيد إيش الربوبية، ففرق بين مطلق الإقرار وجملة الإقرار هذا صريح في القرآن لا ينكره من يعرف القرآن، القرآن صريح في أن العرب تقر أن الله هو الذي خلقهم وأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هذا نسميه إقرار، والله لم يسمه إيمانا، لأن الإيمان يكون على سبيل الاسم الشرعي الصحيح المحقق لمقتضياته ولوازمه. وليس إقرارهم بالربوبية هو تحقيق الربوبية، لأن تحقيق الربوبية لله يوجب، أو لا يتحقق تحقيق الربوبية لله إلا بالإيمان بعبادة الله وحده لا شريك له. فإن الربوبية الإقرار بها يستلزم ضرورة عقلية، إيش؟ التمام الذي هو أصل ملازم لها، وهو عبودية الله جل وعلا، أو أن العبادة حق لله وحده لا شريك له. فإذا فرق بين قولك العرب تقر بجملة الربوبية وبين قولك العرب محققة لتوحيد الربوبية، الثاني لا يكون، والأول هو الصريح في القرآن. وحتى هذا الإقرار لماذا نصفه بأنه إقرار بجملة الربوبية؟ لأنه لا يضطرد من حيث التحقيق للعبادة. وحتى في مقام الربوبية تجدون أغلاطا وشركا يقع من العرب في جانب الربوبية، مثل ما يكون عندهم من سؤال الآلهة التي يعبدونها كالأصنام، يسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. فهنا جمعوا بين عبادة غير الله بالدعاء، صرفوا العبادة هو الدعاء لغير الله، ولكن لما جعلوا هذه الآلهة لها أثر في تحقيق قضاء الحاجات هذا وتفريج الكروبات وشفاء المرضى، هذا من جانب أو من باب مقام الربوبية، أليس كذلك؟ ولذلك إبراهيم قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فيتداخل عند العرب، لكن حقا كانت العرب تقول إن الله هو الذي خلق السماوات، نعم هذا صريح في القرآن، وتقول إن الله خلقهم، نعم، وتقول إن الله خلق الأرض، نعم، وحقائق أخرى من حقائق الربوبية كانت العرب تقر بها، لكن لم تكن تحقق كهذا المثال الذي أشير إليه. ويقع ذلك مثلا في مسألة البعث عند العرب، فهم ليسوا على مادة مضطردة، ولهذا قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وبعضهم يقول ما يهلكنا كما أخبر الله في القرآن، إنهم يقولون ما يهلكنا إلا الدهر. وإذا نظرت في حاله ومثله الاستقسام بالأزلام منافي للربوبية، والطيرة منافية للربوبية، فهذا موجود وهذا موجود، بل إن العرب نفسها لم تكن على جادة واحدة في التفاصيل، في التفاصيل مثل مسألة الباء الموت، وأنت لو قرأت في شعر شعرائهم لوجدت أنهم في تقدير بعض التفاصيل من الربوبية ليسوا وجها واحدا. فمثلا نظرتهم للموت المسلم والدين الذي بعث الله به الرسل أن الموت قدر يقدره الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، وهو بمحض أمر الله وتقديره وإرادته إلى آخره، أليس كذلك؟ وبنو آدم جميعهم يعلمون أنهم لا يختارون الموت، هذا حقيقة بشرية مدركة لدى البشر أيا كانت ديانتهم، أنهم لا يستطيعون اختيار البقاء عن الموت. لكن بما يفسر الموت عند أولئك الجاهليين تجد أن هناك بعض التباين أو الاختلاف بين العرب في جاهليتها. فمثلا إذا نظرت إلى زهير بن أبي سلمى وجدت أنه في معلقته يقول رأيت المنايا خبط عشواء، من تمت من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي، ويقول لك رأيت المنايا خبط عشواء. هذا واضح أن زهيرا على ما قيل في أن شعره فيه حكمة كثيرة لكنه يبقى جاهليا. هنا تلاحظ أن زهيرا في بيته هذا قد أبعد في الجاهلية ورأى أن الموت عشوائيا، فيقول رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. إذا قرنته مع شعر إذا قرنت هذا مع قول شاعر جاهلي آخر كطرف ابن العبد وجدت أنه يختلف نظرته للموت عن نظرة زهير، رغم أن زهير كان يوصف بالحكمة. فذاك يقول مثلا أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، ثم يقول لعمرك إن الموت، هذا يمكن أقرب للشاهد، المقارنة بين النظرين، يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخاء وثنياه باليد، ذاك يقول رأيت المنايا خبط عشواء، وهذا يقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخاء وثنياه باليد. يقول كل إنسان قد قيد بالموت، مثل الحبل الآن إذا قيد برجلي أو بيد الدابة وأمسك بطرفه وأرخي، ففي أي لحظة يمكن أن صاحب الدابة إيش يشد الحبل. ويقول أن كل الناس تحت السيطرة في موضوع الموت وكلهم مقيدين، لكن متى يأتي الأجل هنا؟ هذا أقرب، وإن كان ليس مطابقا بالطبع، لكن أقرب للمدرك الشرعي في تفسير الموت، أليس كذلك؟ ذاك يقول خبط عشواء، وهذا لا يقول إنه خبط عشواء، يقول إن الموت فيه ترتيب، فيه قدر، لكنه لم يفصح عن الحقيقة الشرعية أو يستطع أن يبين الحقيقة بصيرته، فيقول لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى. ولذلك لما يعني استطرد في شعره بعد ذلك بين أنه حاله التي صار عليها، لأن بعض قومه قد ضايقوه، وبعض ولذلك يقول في شعره فمالي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي، يلوم وما أدري على ما يلومني، كما لامني في الحي قرط ابن معبدي. يقول بعد ذلك يقول فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي. شوف هنا أضاف المشيئة، أضاف أن الحالة التي هو عليها من غنى أو فقر أو عزة أو ذلة أو منعة أو عدم ذلك، أضاف ذلك إلى المشيئة، فيقول فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. ولذلك ختم قصيدته المشهورة بالمعلقة بقوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له فتاة ولم تضرب له وقت موعدي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مما يتمثل به قول طرف بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، وهذا يكذب جهلة المتأخرين بعضهم اللي قالوا أن الشعر الجاهلي شعر منحول، فهو موجود وروى أصحاب الحديث الأسانيد أن النبي سمع وتمثل بشعر من شعر أولئك، كيف يكون إيش منحولا وقد وثق بالأسانيد التي يذكرها أصحاب الحديث بالأسانيد الموصولة عند المحدثين. الشاهد هنا أن العرب ليسوا على انتظام واحد، ولذلك صار فيهم المتحنفة في بعض العرب، وصار فيهم من يقاربون المتحنفة ولم يصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن يبقى أن هذا لم يصل إلى التحقيق، ولكنه إقرار في جملته. ولهذا بين في كتاب الله مقام الربوبية ومقام العبادة، وبين التلازم بينهما، وبين مقام التضمن في الألوهية للربوبية. نعم، هذا الذي ابتدأ به البخاري، ثم ذكر حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى آخره. هذا حديث متفق على صحته، ويصدق به بأن ملائكة من ملائكة لا يتعاقبون على المسلمين ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا من الأدلة الدالة على فضل هاتين الصلاتين، ومما استدل به في قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والجمهور على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بل جاء ذلك في صريح السنة. نعم، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، هذا الشاهد أن العروج يكون إلى أعلى، يعرجون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم جل وعلا كيف تركتم عبادي، وسؤال الله للملائكة كما هو متحقق في العقل والفطرة والشرع يسألهم ما هو أعلم، كما قال لعيسى ابن مريم فيما ذكره الله في كتابه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. ثم من إجلال الأنبياء لربهم يقول: إن كنت قلته فقد علمته، ثم لم يقل عيسى بأنك تعلم ما قلت، بل بين أن الله يعلم ما هو أبلغ من قول الإنسان، وهو ماذا؟ ما في نفس الإنسان. إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي، ولم يقل تعلم ما قلت، وهو سبحانه محيط بكل شيء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة: من تصدق بعدل تمرة، وهو متفق عليه، والشاهد فيه: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا في فضل الصدقة وشرفها. ومن جهة مسائل الصفات والربوبية فهو دليل على تقرير هذه الحقيقة في علو الله. وجاء بعده حديث أبي العالية عن ابن عباس أن نبي الله كان يدعو بهن عند الكرب، وهذا مما يشرع، والشاهد فيه من جهة الترجمة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه رب العرش، وهو قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، والعرش هو سقف المخلوقات، والله فوق سماواته مستوى على عرشه استواء وعلوا يليق بجلال الله وحده لا شريك له، لا يدرك العباد كيفه وكنهه. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: بعث إلى النبي بذهيبة فقسمها. هذا في الذهب الذي بعث به علي بن أبي طالب لما بعث النبي عليا إلى اليمن، فبعث إلى النبي بذهب، والحديث كذلك متفق عليه. وفي رواية بأن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهب في أديم، والأديم هو الجلد، في أديم مقروض لم يحصل من ترابه، فقسمه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بحضرته وجوه من قريش، وبحضرته وجوه من الأنصار، وبحضرته وجوه من أهل نجد وما جاور نجدا من العرب والأعراب، فرأوا أنه في هذا المقام أعطى بعض وجوه أهل نجد ولم يعطي من كان من كبار المهاجرين أو كبار الأنصار من قريش أو من الأوس أو الخزرج. فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل لك هذا على أن الدين ليس قائما على اعتبار موازين الناس بالمال، وإن كان المال له أثر في سياسة الأمور وإصلاح الأمور وبناء الأمور وإلى آخره، والناس خلقوا محتاجين إلى حركة المال الصحيحة، وألقي في نفوسهم المحبة ليتحركوا، ولكن لم يلقى في نفوسهم أو عفوا لم يشرع لهم أن تطغى هذه المحبة، ولهذا مدح من وقي شح نفسه كقول الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن تعلق الآدم بالمال هذا طبيعة في الإنسان، هذا طبيعة، وتحبون المال حبا جما، يهرم ابن آدم كما في السنة ويتشب منه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر، هذا طبيعة، لكنها ليست الشريعة لم تترك هذه الطبيعة على حالها، بل جاءت بتصحيح هذه الطبيعة إلى مسار العقل والحكمة والاعتدال، ومن هنا شرعت النفقة في المال، وشرع الاقتصاد في البحث عن المال، وشرع كف اليد عن المال الحرام إلى غير ذلك. ومن ألزم نفسه بسياسة الشريعة ولجام الشريعة انتفع من المال على وجه مناسب، ومن لم يكن كذلك وإن جمع مالا لكنه لا يكون مفيدا له في حياته فضلا عن مآله. من لم يلتزم بأدب الشريعة لم ينفعه المال على الوجه المناسب في الحياة فضلا عن المآل، ولذلك العبرة بنفع هذا المال وحقيقته للإنسان. وهذا على كل حال موضوع يطول. الشاهد أن النبي أعطاهم تألفا، وهذا من فقه السياسة الشرعية، والشريعة جاءت بتقرير هذه القاعدة الجليلة وهي قاعدة السياسة الشرعية، بحيث أن العمل يرجى له الأثر من جهة تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهذا يدلك على أن النفوس البشرية بحاجة إلى التألف على دين الله. ولهذا شرع في أهل الزكاة، وهي الفريضة، شرع في أهل الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، كما هو صريح في القرآن، وإن كان روي عن بعض الصحابة الاجتهاد بتركه كما جاء عن عمر أن ذلك كان أول الإسلام، لكن هذا اجتهاد مرجوح. والصحيح أن سهم المؤلفة قلوبهم لا يزال إلى أن تقوم الساعة، وهم أضرب كما ذكر الفقهاء، وهم أضرب، فإنما ما كانوا يعطون لمحض كف الشر، ما كانوا يعطون لمحض كف الشر، بل كان الهدف الأسمى في التأليف استدعاء نفوس أولئك الكبراء إلى الإسلام والانفكاك عن عقد الجاهلية وفخرها بطريقة الآباء في آلهتهم وعبادتهم لآلهتهم. فإذا خففت هذه العقد الجاهلية بالمال انفكت النفوس عن مانعها من قبول الحق، وأشرق عليها نور الإسلام ونور الوحي. ولهذا لم يقع عن مثل هذا التأليف أنهم أسلموا طلبا للمال ليقيموا على هذه الحال، ولذلك كل من تألفته الشريعة على هذا المعنى لا بد أنه يصير في أو صار بعد ذلك عن الذين تألفهم النبي على الإسلام، صاروا بعد ذلك من سادات المسلمين واستقر الإيمان في قلوبهم. فهذا على كل حال بعض التشريع كما في أهل الزكاة جاء كذلك، وهذا في الصدقة وفي العطية، فإما أن تكون الزكاة فريضة أو تكون صدقة أو يكون المال عطية، وهذا من عطية النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى هؤلاء. ولذلك كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستغربوا هذا الأمر ولم يراجعوا، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير لهم. نعم. ثم ذكر قصة ذلك الرجل الذي قام وهو وصف بتلك الأوصاف في شكله وخلقه، وقال ما ليس له به علم وما ليس له به حق من وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر البخاري هنا في روايته أن النبي قال إنما أتألفهم، فأقبل الرجل فقال يا محمد اتق الله، وفي رواية أعدل يا محمد، وهو رجل كاذب وفي قلبه النفاق وفي قلبه الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئض هذا، وهذا ليس على سبيل النسب المحض، لأن ذاك الرجل من بني تميم، والخوارج لما خرجت كانوا من أنواع العرب، كانوا من أنواع العرب يعني من قبائل شتى من العرب، لم يكونوا من محض بني تميم، كان فيهم من بني تميم ومن غير بني تميم، إنما هو كناية عن الاتصال بطريقته وليس النسب على معناه الذي يسمى به القبائل. قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحديث الخوارج كما ذكر العلماء متواتر، حتى قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، أخرجها مسلم في صحيحه، وأخرج البخاري بعضا منها، وهي مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد، وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإن كان الصحابة لما خرجوا لم يكفروهم ومضوا فيهم بحكم الشريعة التي قامت على العدل وبيان الحق، ومضوا فيهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم علي بن أبي طالب كما هو معروف في النهروان، وذلك بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري حديث أبي ذر، وفيه والشمس تجري لمستقر لها، في قول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر مستقرها تحت العرش، وهذا أيضا يدل على إثبات مسألة العلو، وأن المخلوقات حتى عاليها عند الخلق كالشمس فإنها فوق الناس والعرش فوق ذلك، ولهذا وصفت بالتحت بالإضافة إلى العرش، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وهو جل وعلا فوق سماواته كما أخبر عن نفسه مستوى على عرشه. وتلك الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم وغيره، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا من حقائق الربوبية التي فطر الله الناس عليها، أن ربنا جل وعلا هو العلي الأعلى. هذا من حقائق الربوبية التي فطر الناس عليها، وهو ضمن الفطرة التي قال الله فيها وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولذلكم ترون أن من خالف جمهور المسلمين من بعض الطوائف وظلوا في مسألة أتوا بأقوال ليست لائقة بمقام الخالق جل وعلا، وسموا كلمات ليس لها أصل لا في كلام الله ولا في كلام رسوله، ولم يستعملها أهل الفطر حتى قبل الإسلام، كعبارة في كل مكان، عبارة في ليس له مكان وفي كل مكان، لا داخل العالم وخارج العالم، عبارات أحدثوها لم ينطق بها الأنبياء ولم ينطق بها الرسل ولم تنزل بها الكتب. ومع ذلك نقول إنك مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ما هو؟ هو مطابق لنص القرآن. ما هو؟ هو قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، هو قول الله أأمنتم من في السماء، لا يزيدون على ما جاء في القرآن لا لفظا ولا إيش ولا معنى، ليس هناك كلمات تقتضي مدلولا مخالفا لما جاء أو مختصا عما جاء في القرآن، يوافقون القرآن لفظا ومعنى. وإذا عبروا بمرادف فإنك تجد هذا المرادف قد وقع ذكره في أثر أو نحو ذلك، مع أن الأصل هو لزوم كلمات الكتاب والسنة، لزوم كلمات الكتاب والسنة. وربما عبروا بعبارة يراد بها درء الغلط، مثل قول من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا محقق في كلام الله ورسوله، في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء فهو نفي لذلك. وكذلك التعطيل، فإن الله سبحانه أمر بتعظيم صفاته وأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا سميته إلحادا في أسماء الله أو سميته تعطيلا لحقها وحق الله في كماله فهو على اتفاق اللغوي في المناسبة، وبالله التوفيق. نعم أقرأ في الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على خير خلق الله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر جماد الآخرة لعام 36,400,000 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة، والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قولها أنه لا يروي إلا عن عدل، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته، والجرح نسبة ما ترد به الشهادة وليس ترك الحكم بشهادته منه، ويقبل كالتزكية من واحد ولا يجب ذكر سببه. وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم ويقدم على التعديل، وقيل الأكثر. وأما
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. بيّن المصنف رحمه الله أن الصحابة عدول فيما سبق، ثم قال: وغير الصحابي لا بد من تزكيته، أي من رجال الإسناد، ثم ذكر بعد ذلك التزكية والجرح، وذكر في ذلك أوجها، وكما سبق الإشارة إليه، لأن عناية الأصوليين بهذا العلم ما يتعلق بالجرح والتعديل والاتصال والانقطاع وما إلى ذلك عناية مجملة، وتحقيقهم في ذلك ليس غالبا، ومن ابتغى التحقيق في هذه المسائل فهذه مضانها كتب الحديث، كتب الحديث، بل هي من المسائل التي تحتاج إلى حسن استقراء، إلى حسن استقراء. حتى كتب مصطلح الحديث المتأخرة لا تجمع هذه الحقائق، وإن كانت تعرف بجملها، وإن كانت تعرف بجملها، لكن التحقيق فيما يقبل من الرواية وما لا يقبل من الرواية هذا يحتاج إلى استقراء بديع، واستقراء يقوم على النفس المستتم في قراءة طرائق متقدم المحدثين. ولذلك ترون أنهم قد يدعون من حديث الثقة تارة ما يكون على خلاف الأصل، أليس كذلك؟ ولك أن تقول أنه ما من علم إلا وفيه مادة لا يحسنها إلا فقهاء ومحققوا هذا العلم. ولهذا لما جاء الفقه وجاء الاستنباط فيما ليس من الأحكام منصوصا، أليس كذلك؟ استعملوا معه ما يسمى القياس، والقياس درجة من الفقه، وإن كان يتضمن أنواعا لكنه درجة من الفقه أدركها كثيرون. ثم جاء ما هو أخص عندهم من القياس كما تكلم به فقهاء الحنفية، حتى كانوا يقولون إن أبا حنيفة يتكلم وأصحابه فبالقياس ويراجعوهم ويراجعون، فإذا تكلم بالاستحسان لم يراجعه إلا واحد أو اثنان إلى آخره. المقصود هنا أن ما يسمى الاستحسان وهو العدول، هذا أحد أوجه الاستحسان، وإلا ليس إحاطة به كما سيأتينا إن شاء الله وكما سبق معنا، كالعدول عن القياس الجلي إلى قياس خفي. هذه الدرجات العالية من الفقه التي يتقنها كبار الفقهاء، مثل في علم الحديث. ولهذا وضع ما يسمى بالعلل عندهم، وأن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا سلم من العلة، وسلم كذلك من الشذوذ، وإدراك الشذوذ أيسر في الجملة من إدراك السلامة من العلة. فباب العلل هو الأدق، مثل ما لو قلت في الفقه مقام الاستحسان مثلا، فهذا يدلك على أن العلم طبقات، كما نص الإمام الشافعي رحمه الله في كتبه. الشافعي يقول العلم طبقات، ولذلك الطبقات العالية من العلم، في كل علم له طبقة عالية، ولهذا صار أعيان الفقهاء يسمون كفقهاء كبار فقهاء المحدثين وفقهاء أهل الرأي، ومثله في المحدثين. فثمة من علمهم واسع بالحديث لكنهم من حيث التحقيق في هذه الرؤوس من العلم أو في رأس العلم يكون هنا محل التفاضل. حتى كان الإمام البخاري يقول: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد إلا في مجلس علي بن المديني. وأراد هنا من جانب إيش؟ ليس الجانب الشخصي، ولكنه يتحدث عن إيش؟ الإمكانات العلمية. فهو إذا جلس عند ابن المديني يرى الامتياز الذي كان يتمتع به علي ابن المديني رحمه الله. علي ابن المديني اشتهر كما تعرف، اشتهر بماذا؟ اشتهر بأنه من أئمة العلم في الحديث بعلم العلل. إذا نوعنا علم الحديث أو قسمنا علم الحديث، باب العلل هذا النوع من علم الحديث، هو يعد من أساتذته وأساطينه المحققين فيه، مثل ما تقول أيضا في يحيى بن معين في الرجال. وإن كان ابن المديني عالم بالرجال وذاك عالم بالعلل، لكن هناك أنواع من جهة الامتيازات، فهذا قد يمتاز في نوع أكثر من نوع، وهكذا العلماء رحمهم الله. فالمقصود هنا أن عناية الأصوليين بمسألة الاتصال والانقطاع والجرح والتعديل عناية مجملة، وهم مقلدة في الغالب، في الغالب أنهم مقلدة في هذه المسائل. وكما قلت أن تحقيقها لا بد فيه من الاستقراء، وأما مجملها فيوجد في كلام متأخر الحفاظ كالحافظ ابن حجر والعراقي وابن الصلاح وأمثال هؤلاء. ولكن من أراد أن يتكلم في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا إلى آخره فلا يكفيه هذا المجمل الذي كتبه الحفاظ من المتأخرين. من لم يكن عارفا بطرائق المتقدمين فلا ينبغي له أن يدخل في الاجتهاد فيما ليس أهلا له، لأن الاجتهاد بالحكم على الرواية من جهة صحتها وضعفها أعظم قدرا من الاجتهاد في فرع من فروع الأحكام التي يتصل بها أكثر من مدرك في الاستدلال واستفاض كلام الفقهاء فيها، وتردد ذكر هذا الفرع في كتب الفروع أليس كذلك، وسمى الفقهاء القول فيها وجمعوا، بخلاف من يبتغي حديثا ثم يذهب في الحكم عليه دون أن يكون أهلا في ذلك. فيأتينا قاعدة: ولا تقف ما ليس لك به علم. وحديث إذا حكم الحاكم ما جاء في الصحيح وغير حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، قد يفعل أو قد يحمله بعض الناس على غير محمله فيبتغي الأجر بالاجتهاد وهو ليس أهلا للاجتهاد فيما اجتهد فيه. الشارع إنما أثنى أو جعل أجرا مع وجود الخطأ لأنه أجر مقابل إيش؟ الاجتهاد. فإذا كان مقابل الاجتهاد فالاجتهاد هنا محمود، ولذلك صار له أجر به. ولا يكون الاجتهاد محمودا إلا إذا كان مؤهلا في محل اجتهاده هذا، بخلاف ما إذا كان ليس كذلك واجتهد فإنه لا يكون محمودا. بل لو كان في الأصل له قوة في الاجتهاد ولكنه في المحل المعين لم يتأهل واجتهد لم يكن اجتهاده محمودا. ولذلك كان من فقه الأئمة رحمهم الله أنهم وإن كانوا مؤهلين من جهة أنهم أهل للاجتهاد، كمالك مثلا، أليس لما جاءه ذلك الرجل من أهل العراق أجابه عن بعض المسائل وقال في بعضها لا أدري؟ واضح هنا قد نهي العلماء عن كتمان العلم وعن كتمان الحق. فلو كان الاجتهاد يسع مع عدم اكتمال ما يقتضيه لكان لم يسع مالك رحمه الله أن يقول لا أدري. فالشريعة جاءت بمثل هذه التراتيب مع أهل العلم، فكيف بمن ليس كذلك؟ نعم.
وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة: أقواها سمعته أو أخبرني أو شافهني، ثم قال كذا لاحتمال سماعه من غيره، ثم أمر أو نهى، ثم أمرنا أو نهينا لعدم تعين الأمر ومثله.
نعم، وهذه الألفاظ يأتي بها الرفع للحديث بحيث يكون الحديث مرفوعا بقول الصحابي سمعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو نهى، وكذلك يلحق بها إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه ينصرف إلى السنة. وأهل الاصطلاح قالوا إن هذه الأوجه تكون على قسمين، إما أن يكون صريحا بالرفع وإما أن يكون له حكم المرفوع، كما إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا يقولون يكون له حكم المرفوع، وبعضهم يجعله من المرفوع من جهة أنه صرح بإضافته للسنة، لكن على كل تقدير هو حجة ويكون له حكم الرفع. نعم.
ومثله من السنة ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإذا أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه.
وترتيب المصنف رحمه الله لهذه الألفاظ على وجهه، أن بعضها دون بعض كما رتبها، أن أقواها سمعت ثم تتسلسل كما أشار إليه. نعم.
وقال أبو الخطاب كانوا يفعلون نقل للإجماع خلافا لبعض الشافعية، ويقبل قوله هذا الخبر منسوخ عند أبي الخطاب ويرجع إليه في تفسيره، ولغيره مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته ثم قراءته على الشيخ فيقول.
ويقبل قول الصحابي في النسخ، هذا من حيث الأصل أنه يعتبر ما لم ينازعه منازع، ما لم يأتي ما يدل على أن الصحابي اجتهد ولم يصب في ذكر النسخ، ولذلك يذكرون في كتب المصطلح وفي كتب القواعد تلك المسألة التي يسمونها على وجه، وهي أنه إذا اختلف الراوي مع روايته فهل يقدم رأيه أو تقدم روايته، ويذكرون فيها خلافا إلى آخره. وفي ظني أن هذه المسألة من أصلها متضاربة ولا يطرد فيها انضباط، لأنك إذا اعتبرت التأصيل الشرعي فلا شك أن الرواية هي المعتبرة من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن هل الصحابي هنا خالف صريح روايته؟ هل الصحابي خالف صريح الرواية؟ أما أنه خالف فهما سمي هو الرواية وخالفه الصحابي؟ إن قدرنا الأول أن الصحابي أنه أريد أن الصحابي يخالف صريح الرواية فهذا لم يقع من صحابي، أنه يخالف صريح الرواية، أنه يخالف صريح الرواية. بعضهم يعترض على ذلك مثلا بأن أبا هريرة مثلا قال في غسل الإناء من الكلب يكون ثلاثا وقد روى أنه سبع، هذا ينبني على ثبوت الرواية عن أبي هريرة وينبني على أن حديث الأمر بالغسل صريح في الوجوب أو ليس صريحا في الوجوب عند الصحابي. فإذا متى يقال إن الصحابي خالف روايته؟ إذا قدر أن الرواية صريحة في دلالتها ويخالف الصحابي الصريح، هذا ليس له مثال، هذا ليس له مثال منضبط حتى يقال نقدم بالفرض الجدل حوله ونقدم هذا وهذا. لو فرض وقوعه ما احتاج إلى بحث، لو فرض وقوعه ما احتاج إلى بحث، ولا يصح أن ينسب فيه للأئمة وللمذاهب الفقهية خلاف أن منهم من يقول نقدم إيش رأي الصحابي، لأنه لا يتصور هذا أن إماما أو فقيها معتبرا يذهب إلى هذا المذهب أن يقدم رأي الصحابي المخالف لصريح الرواية. إذن ما يذكر من أمثلة قد يتجه الاعتبار بها أن الرواية لا تكون صريحة في الدلالة، ولكن قد يكون ظاهرها كذا أو تدل دلالة بنوع من الدلالات، فهذه الدلالة المقدرة إذا خالفها الصحابي لم يصدق عليها منطقيا أنك تقول خالف الصحابي إيش روايته. إذا اعتبرتها بالمنطق يعني على تراتيب علم المنطق ما صدق عليه أنه خالف إيش روايته، ولكنه خالف دلالة محتملة في روايته احتمالا قد يكون ظاهرا وقد يكون مترددا مع غيره من الاحتمال الآخر، كالتردد بين الوجوب والاستحباب مثلا، أو قد يكون الوجوب هو الأظهر أو قد يكون الاستحباب هو الأظهر، فلا يسمى خالف إيش. ولذلك كان كبار المحدثين وكبار الفقهاء يؤثر ذلك عندهم، يؤثر ذلك ما هو على قبول الرواية من جهة الإسناد، باب الإسناد له أثر ما في شك، لكن يؤثر من وجه آخر، من وجه آخر من جهة أيضا فقه الدلالة، من جهة فقه الدلالة، فهو لابد أما أن تقع الرواية رواية صحيحة إلى الصحابي وصريحة في الدلالة، ثم هذا الصحابي يخالف هذه الرواية التي صح إسنادها إليه ودلالتها صريحة، فنفرض المسألة التي تقول نقدم هذا ونقدم هذا، نقول هذه لا وجود لها في الحقيقة عند التحقيق، ليس لها مثال يكون إيش، يكون منضبطا. ولذلك الإمام أحمد لما صح عنده أن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان لا يرى الزكاة في حلي النساء المستعمل، جعله من دليله، مع أن عبد الله بن عمر جاءت رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده اللي هو عبد الله على الصحيح، عبد الله بن عمرو بن العاص، في قصة المرأة اليمانية، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، ولكن لم يعتبر الإمام أحمد صحة الحديث لأكثر من مقتضي، وكان يقول إن عبد الله بن عمر يذهب إلى إيش، إلى عدم ذلك، ويقول عن سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يذهبون إلى أن زكاة النساء، أن حلي النساء لا زكاة فيه. فالمقصود أنه بعض ما يسمى عند المتأخرين بالقواعد ثم يجري عليها خلاف، ثم يقال والجمهور يقولون أنه تقدم الرواية على إيش، على الرأي، ثم يأتي يأخذها طالب العلم أخذا كأنها قاعدة قد انضبطت وانبنت على يعني معتبر منضبط بريئة من الإجمال. والمشكلة أن الكلمة فيها كما قلت إجمال واشتراك، ماذا يقصد بمخالفة روايته، ماذا يقصد بمخالفة روايته؟ وكما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، هذه يقع فيها، يقع فيها الغلط، هذه يقع فيها الغلط. ولهذا لا يصح أن يقال وأما مثلا رأي عبد الله بن عمر في زكاة الحلي فإن معارض بما روى، وإذا اختلف رأي الصحابي مع روايته فالقاعدة تقول نقدم الرواية على الرأي. هذا تبسيط للمسألة، أو إن صحت العبارة تسطيح للموضوع، والموضوع يحتاج إلى تحرير أكثر، ليس لتكون النتيجة أن حلي النساء لا زكاة فيه، لا، حتى لو رجحت أن فيه زكاة، وليس التحرير هو نفي الحكم أو إثبات الحكم بالضرورة، هذا يبقى أمرا اجتهاديا وقد اختلف فيه الكبار، وكان أبو حنيفة يوجب الزكاة في حلي النساء وكان مالك مثلا لا يوجبه، لكن أنا أقصد أن طريقة تحصيل الحكم سواء نفيت أو أثبت الزكاة في حلي النساء لا بد أن يكون مشى على قواعد متحررة من جهة الاستدلال، ما تكون عبارات ظاهرها إيش القطع وظاهرها الإلزام وإنهاء الخلاف، وهي عند التحقيق محل نظر كثير بسبب ما اعتراها من الإجمال والاشتراك ونحو ذلك. نعم.
ولغيره مراتب أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، ثم قراءة على الشيخ فيقول الشيخ نعم أو يسكت خلافا لبعض الظاهرية، فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا بدونه في رواية وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ.
الأصل كما قلت أن هذه المسائل من صنعة أئمة الحديث، ثم جاء حفاظ الحديث ولخصوا ما استقرأوه من طرائق متقدم المحدثين، فلما كتب أصول الفقه على المذاهب كما هو معروف من قرون أنه كتابة أصول الفقه كانت على المذاهب بعد إنشاء المذاهب الفقهية، وصاروا يدخلون هذه المسائل، أرادوا أن يضبطوا لمذاهبهم أحكاما في ذلك، فصاروا يقولون هذا على رأي المذهب وهذا يخالف فيه من أصحاب المذهب كمخالفة بالخطاب في أصحاب أحمد أو أن هذا يخالف في بعض الشافعية أو يخالف في بعض أهل الظاهر، مع أن كثيرا من هذه المسائل أو أكثرها ليس ما ينسب للمذاهب عند متأخر الأصوليين والفقهاء هو الملاقي لطرائق قدماء المحدثين. بمعنى أنك إذا كنت تدرك أن ثمة فرقا بين درجة الضبط بين حفاظ الحديث ومتقدم المحدثين، حفاظ الحديث المتأخرين ومتقدم المحدثين، فمن باب أولى أن تكون الدرجة من الفرق متحققة بين متأخر الأصوليين والفقهاء عن متقدمي المحدثين. ولذلك من يريد أن يحقق هذه المسائل فليس ما كتب في كتب الأصول يعتبر هو التحقيق البليغ لها، هو علم لا شك وتقريب لا شك وجمع وبحث وفيه شيء من التحرير، لكن إذا تكلمنا عن التحقيق فتحقيق كل علم كما تعرف يكون في معدنه أكثر اختصاصا به. نعم.
وليس له إبدال إحدى لفظي الشيخ حدثنا أو أخبرنا بالأخرى في رواية ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني.
غالبا متكلم الأصوليين ينقلون نقلا في هذا، ينقلون نقلا في هذا، لا ليسهم لم يجربوا ما جرب أئمة الحديث، بل ولا حتى الحفاظ من أصحاب الحديث كابن حجر وأمثاله الذين اشتغلوا بعلم الرواية اشتغالا مشهورا. يأتيك مثلا مثل أبي حامد الغزالي رحمه الله على فضله وجلالته، هو يقول أنا مزجل بضاعة في الحديث. أبو حامد اشتغل بعلوم واستفاض في علوم كعلم السلوك وأتى فيه بالفاضل والمخالف، واستفاض في علم الفقه ولا سيما فقه المذهب الشافعي، واستفاض في علم أصول الفقه، واستفاض في مسائل علم النظر وعلم الكلام، واستفاض في جملة علوم حتى صاروا يلقبونه عند بعضهم بحجة الإسلام، مع أن هذه ألقاب طارئة كما تعرف ولا تعبر عن معاني منضبطة على كل تقدير، لكن القصد أن أبا حامد اشتهر بجملة علوم استفاض فيه، لكنه في علم الحديث لم يكن كذلك، وهو أخبر عن نفسه بذلك. ومع ذلك لما يكتب في الأصول مثل لما كتب المستصفى وجاء لهذا الموضع كضمن تحرير أصولي ساق في ذلك ما ساق رحمه الله، غالبا يكون نقلا عن أصحاب الشافعية، لأن في أصحاب الشافعي وهو شافعي يعني أبا حامد، لأن في أصحاب الإمام الشافعي حفاظ عندهم حسن جمع وتحقيق في مسائل الرواية، ولذلك تعرفون كثير من الحفاظ المتأخرين على المذهب الشافعي أو على المذهب المالكي. نعم.
ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي، والمناولة فيناوله كتابا ويقول اروه عني، فيقول أنبأنا، وإن قال أخبرنا فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، ولا تجوز الرواية بقوله هذا الكتاب سماعي بدون إذنه فيها ولا وجوده بخطه، بل يقول وجدت كذا. ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه رواه وإن لم يذكره، خلافا لأبي حنيفة، وإن شك فلا، فإن أنكر الشيخ الحديث وقال لا أذكره لم يقدح. ومنع الكرخي منه ولو زاد ثقة فيه لفظا أو معنى قبلت.
الكرخي من وهو أبو الحسن الكرخي من محققي أصحاب أبي حنيفة المتقدمين، يعتبر عمدة في المذهب الحنفي. نعم.
فإن اتحد المجلس فالأكثر عند أبي الخطاب المثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط. وقال القاضي روايتان ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالي،
يعني أبا يعلى، وهذا باعتبار كل مذهب يسمونه قاضيا قد اشتهر عندهم، فإذا قال مثلا الغزالي في المستصفى وقال القاضي فيعني بالقاضي هنا القاضي أبا بكر بن الطيب الباقلاني، وإذا قال هنا في كتب متأخر المذهب وقال القاضي يعنون القاضي أبا يعلى. نعم.
وقال القاضي روايتان ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره.
الشافعي يعلم بالقاضي الباقلاني باعتبار أنه يعتبر المنظر الثاني لمدرسة أبي الحسن الأشعري بعد أبي الحسن. نعم.
ومنع منه بعض المحدثين مطلقا ومراسيل الصحابة
مقف على قول المصنف رحمه الله ومراسيل الصحابة مقبولة. إذن هذه الجمل التي ذكرها في درجات الرواية من جهة سماعها أو إلقائها هذه كما قلت ما يأتي به الأصوليون هو على الدرجة التي ذكرت هي جمع فيه بعض التحرير والتحقيق ولكنه ليس التحقيق الذي ينطرد وينضبط ومن ابتغى ذلك ومحل ذلك ليس كتب أصول الفقه وإنما كتب علم الحديث واستقراء كتب قدماء المحدثين وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.